لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. الحاجة إلى التربية حاجة ملحة، ولكن هناك جزء عظيم في هذه التربية قد نغفل عنه وقد يغيب في ظل هذا الإيقاع السريع لهذه الحياة، التربية الإيمانية. حاجتنا إلى التربية الإيمانية هو حديثنا مع شيخنا الدكتور عبد الرحمن المحمود، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سابقا. حياك الله شيخنا الكريم.
الله يحييكم.
الله يعطيكم
العافية.
الله يسلم. شيخنا الكريم، عندما نقول التربية الإيمانية، هل ترى أن هناك حاجة للطرح مثل هذه الموضوعات ابتداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل
ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. الحاجة الإيمانية هذا أمر مقطوع به، لأن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ومنهاجه هي أصلا قائمة على هذه المسألة، وهي أن العبد المسلم بحاجة إلى التربية الإيمانية حتى يلقى الله عز وجل، لأنه معرض في حياته كلها لما يعرض له الإنسان مما يضعف الإيمان أو ينقصه أو ينقضه أحيانا. الأمر الثاني، هذه قضية عامة بالنسبة لزمننا هذا، في هذا الزمن الحقيقة فتن الشهوات والشبهات صارت تغزو البيوت والقلوب بلا استئذان، وهذا هو أخطر واقع. كان في السابق ممكن أن تضع المحاضن إما في قرية نائية أو في مدرسة أو في تعليم أو في مسجد أو في حلق تحفيظ قرآن أو في مراكز دعوة أو في حتى، وممكن لهذه المحاضن أن تحافظ عليها حتى تنمو ويتربى أهلها التربية الجيدة. الآن الإشكالية هو أن هذه المحاضن أو غيرها صارت من خلال ما هو معلوم من ناحية الاتصالات والإعلام والإنترنت والوسائل، هذه كلها اخترقت. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو أن هذه
البيئات
المخترقة لنا هناك وراءها شياطين من شياطين الإنس والجن أيضا يغزوننا بها، فاجتمعت هذه القضايا كلها مما يدل على أن القضية الإيمانية الآن هي مفتاح الاستقامة حتى ينجو العبد في هذه الحياة الدنيا من عذاب الله، وحتى يسير على الطريق الصحيح إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون منتجا في أمته الإسلام.
جميل. طيب شيخنا الكريم، اللي يتأمل الجوانب التربوية يجد أن الميل فيها يمكن يعني خلنا نقول يعني يركز على ناحيتين، الناحية المعلوماتية والمعرفية، أنه القضية التعليمية ويحرصون على أحسن مدارس وأفضل مدارس، والنواحي الجمالية الظاهرية حتى بحان في أدبيات ذوقيات، يعني ما شاء الله دول متربين عندهم يعني أتيكيت على يعني حد تعبيرهم، لكن في التربية الروحية العميقة قد تكون مغفلة في هذا الجانب. إيش سبب الغفلة عنها؟
أنا أظن أن سبب الغفلة هو خلبت جانب على جانب. يعني نحن عندنا مشكلات هي أنه نقبل على الشيء بحيث يؤدي هذا الإقبال إلى نقص الأشياء الأخرى. وفي المنهج الإسلامي وفي التربية الإسلامية، سواء كان من بداية الأسرة مع التعليم مع خارج الأسرة مع الوظيفة إلى آخره، التربية اليمنية يجب أن تصحب الإنسان. ولهذا نعطيك مثلا من الأسس العظيمة التي هي يعني منطلق للتربية اليمنية، الصلاة 5 مرات في اليوم حبل بين العبد وبين ربه. هذه الصلاة لو أننا اعتنينا بها ربينا عليها أولادنا، مشكلة الآن صارت قضية الصلاة الآن قضية جانبية، يعني التعليم هو المهم، التعليم هو الأهم، الأكل والشرب هو الأهم، أما كون الابن يحافظ على هذه الصلاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بها لسبع سنين وأن نضربهم عليها لعشر سنين لأنها هي الحبل، ولأن هذه التربية الإيمانية متى منطلق الشاب منذ صغره على التعلق بالصلاة وبالمساجد فهو في هذه الحالة قد سلك الطريق الإيماني، لأن الصلاة حبل بين العبد وبين ربه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول ويعطينا المثل أرأيتم لو كان بجانب بيت أحدكم نهر يغتسل منه نهر جار يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال وكذلك الصلوات الخمس لا تبقي من درن الإنسان، والله عز وجل يقول في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا نموذج. ولهذا لما نأتي إلى المسألة التي أنت أشرت إليها وهي حقيقة مشكلة، هي أننا نجد أن هناك أشياء ينبغي أن نعتني بها، يعني التعليم، قوة طلابنا نجاحا بشكل متفوق، اختلاف التخصصات، أيضا ما يتعلق بمظاهرهم وأخلاقهم وأدبياتهم حتى الأسرية والاجتماعية والانضباط والوسطية وغيرها، كل هذه أشياء مطلوبة بلا شك، لكن أنا أحتاج إلى موضوع القلب الدينامو. نحن الآن صرنا من خلال هذا المثال سيارة جميلة نظيفة ممتازة مزركشة إلى آخره، المكينة فيها خراب ما بينفع. فلذلك ينبغي أن نعنى بهذا الجانب الداخلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه صلاح القلب الذي هو يقود البدن كأنه الملك وكأنه القائد، وهذه الموضة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما معنى صلحت؟ الصلح هي التربية الإيمانية. أنت لا نظرت إلى قضية القلب، ما هي قضية القلب؟ قضية القلب هو حضوره إيمانيا، بمعنى أنه يكون في أموره التي يفعلها أو التي يتركها أو معاملاته أو غيرها تنطلق من توجيه هذا القلب. القلب معمور بإيش؟ معمور بأمور الإيمان، الإخلاص لله، حب الله، الخوف من الله، مراقبة الله عز وجل، الرجاء في الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني من الإخلاص والصدق والرجاء والتوكل إذا ما عمر بها القلب فإنها تقود الإنسان في الأمور الأخرى كلها، بحيث ضعه في أي مكان لا فرق، سواء كان يدرس في كلية الشريعة أو في كلية الطب، سواء هذا الإيمان يعمره هنا ويعمره هناك وينتج إيمانيا هنا وإيمانيا هناك، وقد يتفوق. قلب الطبيب المربى على الجانب الإيماني على ذلك الذي ودرس الدراسات الشرعية على فضلها وأهميتها للأمة. فلذلك نحن مشكلتنا أننا نعنى بالمظاهر وننسى المحرك الداخلي. ولهذا أنا أقول شيء هو للأسف الشديد الآن، انظر مثلا إلى التربية الإيمانية لأولادنا، كيف أننا نذكرهم بالمظاهر وقليلا ما نذكرهم بالأمور البواطن، بمعنى أنه الخوف من الله، المراقبة لله. الآن أي مربي هو يخاف على ولده، خاصة لما يكون شاب في المتوسط أو في الثانوي،
الخوف
هذا الولد أصلا انفصل عنك، أنت لا تستطيع أن تمسك به ليلا ونهارا، لذلك لا بد أن تعطيه الزاد الداخلي. فكونك تأتي وتقول لا أنا لابد أراقبه هنا وهناك وأنظر وأفعل إلى آخره، لا شك هذه أمور طيبة، لكن أيضا هل أنت قمت بالدور الإيماني اللي نحن الآن نتحدث عنه، وهو التربية الإيمانية العميقة القلبية التي تجعل هذا الإنسان حتى لو أنه يعني كما يقال عصى أو خالف أو مشى مع يعني رفقة أو شيء من هذا، لكن في قلبه حي. ولهذا حياة هذا القلب الإيمانية هي التي أحيانا تقود الإنسان حتى ولو أسرف على نفسه. ولهذا تلاحظ هنا أنه بعض من كان عنده هذه اليقظة الإيمانية يستنقذ القلب في يوم من الأيام فيعود إلى الله عز وجل بعد تجربة يرى أنها تجربة صعبة جدا، لكنه يعود عودة جميلة جدا جدا جدا. ما الذي دفعه إلى هذه العودة؟ إنها يقظة القلب الإيماني، وهذا معروف في هذا الباب. لذلك نحن نوصي بأنه نهتم بالأمور كلها، لكن الأمر الباطني الذي يقود ويؤسس في تربية الشاب وتربية الأسرة وتربية الولد وتربية البنت وتربية حتى الكبير وحتى الصغير، الكل داخل في هذه، بأن نتواصى بأن تكون هذه التربية الإيمانية القلبية حتى تقود الإنسان إلى طاعة الله عز وجل والاستقامة على منهجه في أي مكان كان.
جميل. طيب يا شيخ، وأنت تحدث يعني نشعر أن الحاجة جدا ملحة لأن هي ملازمة للإنسان، وقد تكون هي بعد توفيق الله عز وجل يعني سببا لنجاحه في أي مجال من مجالات الحياة. كيف نغرس هذه التربية الإيمانية؟ نحن شيخنا الكريم قد نكون مثلا نقول قبل فترة يعني الجيل السابق لم تكن عنده جوانب معرفية كثيرة، لكن كانت هذا النوع من التربية حاضرا حتى في بساطة حياتهم. نحن الآن مع الثقافة والمعرفة وعصر المعلومات يعني غاب عنا. طيب ما هي الأدوات التي استخدمها أولئك أو نستخدمها الآن حتى نغرس هذه التربية الإيمانية؟
أنا أتصور، أحسنت، هذا سؤال جميل جدا. أنا أتصور أن هناك يعني لو وضعنا ورشة ويفكروا في جملة أدوات، أتصور أنه سنحصل على أدوات كثيرة. جميل. لكن أنا سأشير إلى يعني عدد بسيط منها. جميل.
أبرز
أو أبرز ما فيها.
جميل.
الجانب الأول في هذه المسألة هي القناعة الداخلية لدى أجيالنا بإسلامهم وإيمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في مقابل تلك الثقافات الأخرى. يعني هناك فرق بين أني والله أنا أنفتح، لكن أنا أنفتح وأنا غير واثق مما عندي، يختلف
تماما
عن الحالة لما أنفتح وأنا واثق مما عندي. أنا لابد أن أنفتح، هذا لابد منه. إذن الشرط الأساسي هو الثقة بما عندك من منهج. ولهذا أنا أعتبر من أكبر المشكلات هو لما يكون هناك ضعف منهجي في الداخل ومنه الإيماني، يقابله غزو ثقافي منوع وليس فقط أيضا فيه يعني فقط شكليات، لا، وإنما فيه مغريات.
جميل.
هذه المغريات تجمع بين شهوات وبين جاه ومنصب ومستقبل إلى آخره، وكلها هذه تغلب بهذا الغلاف في مقابل إن الإنسان عنده ضعف في هذه الناحية. أنا كيف أواجه وأنا في هذه الحالة؟
طبيعي.
هذا هو الأمر الأول.
جميل. الأمر الثاني، استأذنك شيخ في الأمر الثاني نأخذه بعد الفاصل إن أذنت لنا.
طيب.
شيخنا الكريم، مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود للحديث عن التربية الإيمانية، ابقى معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
برنامج الحج والعمرة للمسلمين الجدد. يقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة برحلات إلى الحج والعمرة للمسلمين الجدد والتكفل بكامل تكاليف حجهم وعمرتهم من خلال دعمكم ومساهمتكم. قيمة السهم الواحد لعمرة المسلم الجديد 100 ريال، والسهم الواحد لحج المسلم الجديد 500 ريال. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وحديثنا عن التربية الإيمانية مع شيخنا دكتور عبد الرحمن المحمود. حياك الله شيخنا الكريم.
الله يحييك.
ذكرت شيخنا الكريم من أعظم يمكن ما يعني نستطيع أن نغرس به يعني هذه التربية الإيمانية هي الثقة بما نملكه من إسلام وإيمان ومنهج قراني وسنة نبوية. ثانيا
التوقف عن مدح هذه الثقافات الغريبة المشكلة. يعني حقيقة أنا أقول في إشكالية، يعني شبابنا الآن حقيقة كان سابقا عنده ثقة بما عنده، وإذا جاءت ثقافة أو فكر مستورد فيه إشكاليات معينة فإنه عنده نوع من الحصانة. الآن العكس،
في ضعف،
الآن ليس ضعفا فقط وإنما فيه تهوين من مصادرنا وأصولنا وجذورنا وحتى الناحية الإيمانية في قلوبنا. وللأسف نفخ وإعزاز وإظهار تلك الثقافات المنحرفة. فلذلك أنت الآن لما تريد يجب أن تغرس في الشاب في هذا الأمر، وليكن الأمر دقيقا ومتوازنا ومنصفا. يعني ما راح نقول نحن نرفض الغرب من جميع جهة، لا، الغرب عنده جوانب
نجاح،
جوانب عنده تقنيات وعنده أشياء معينة ورتب أموره وإلى آخره، وهذه المفترض أننا نكون
نحن
أسبق إليها. ولهذا مدلل. لكن أيضا هذه الأشياء مغلفة، خاصة ما يصدر إلينا. هو من المعلوم الآن، وهذا مما يجب أن يقتنع به شبابنا وبناتنا وأسرنا، أن هذا الغرب الصليبي لا يمكن أن يصدر لنا، لاحظ معي، إلا ما هو داخل في الانحراف. حتى التقنية إذا هي تقنية تساعد على الانحراف صدرها لنا. ولهذا تقنيات مثلا الجوالات وآلات الكمبيوتر، لأنها يمكن أن تستخدم في هذا المجال، أنا أجدها أحيانا تستخدم وتستعمل في بيوتنا وأسرنا قبل الغرب والأمريكا. كثير من الغرب والأمريكان وغيره عنده جوال 6 سنين ما غيره، صح ولا لا؟
أيوة.
وأما نحن كل شهرين شبابنا يغيره. نحن في السعودية يقولون كل فرد صغير ولا كبير ولا طفل ولا كذا عنده جوالين ونص حسب الإحصائية. هذا ما هو صحيح. فلذلك الإشكالية هي هذا الأمر الثاني، هو أنه يجب أن نعلم شبابنا هذه القضية، أنه هذا الذي يأتينا، هذا الذي إنما هو مغلف بأغلفة تخالف ديننا، تخالف عقيدتنا، تخالف أخلاقنا، فلذلك يجب أن يكونوا متحفظين فيها حتى نعطيهم شيء من الحصانة في عدم التأثر بذلك.
جميل.
أي نعم. الأمر الثالث الذي نحن نحتاج إليه، حقيقة هذا أمر مهم جدا، وهو يتعلق بالتقنيات الجديدة.
جميل.
وغزوها وكون شباب يعيشون عليها أغلب أوقاتهم. هنا لابد من علاج. هذا العلاج إعلامي منهجي، أنا أطلب أنه يكون في حلقات لهذه القضية.
جميل.
بحيث كيف نرشد شبابنا فيما يتعلق بهذه الأجهزة وغيرها التي صاروا يعيشون معها ليلا ونهارا، وللأسف تكون ثقافاتهم وأفكارهم، ثم نحن نريد أن نعالج الوضع ونربيهم التربية الإيمانية وهو اللي عنده استعداد أن يفرغ نفسه. ونعطيك أمثلة. انظر إلى العلم الشرعي، أنا لا أتكلم عن الشباب العادي الذي ليس له اهتمامات، انظر إلى طلبة العلم الشرعي الآن كيف أنه بدأ لا يتحمل إلا أن يقرأ سطر سطرين يسمونها تغريدات، تقول تعال اقرأ العلم الشرعي. إذا كان هذا في العاقل والذي يريد أن يستفيد من وقته، فكيف بالشاب اللي يذهب يمينا وشمالا؟ إذا كان هذا يحتاج إلى علاج، فذاك يحتاج إلى علاج حتى
جميل.
نكون ممن حقيقة يعني عملنا
جميل.
شيء من الأمر العقلي الإقناعي الشرعي الذي نجعل فيه بإذن الله تعالى شبابنا هم أنفسهم يتخذون القرار. أنا لدي قناعة أنه مثل هذه الأشياء موجات، يعني مثل هذه الأشياء ستبقى موجة، يعني ثم بعد ذلك سيسأم الناس منها، فلذلك ينبغي أن نتدارك هذا الأمر من قبل بحيث نمتص مثل هذه الأشياء لنعوض حياة هؤلاء وتعلقهم بهذه الأجهزة، نعوضهم بالقضايا الإيمانية التي نريدها. وهذه القضايا منها متعلقة بالأمر الرابع وهو مهم جدا عندي، ألا وهو كيف يمكن أن نقضي على الفراغ بالنسبة لشبابنا، الوحدة، الفراغ، الجدة، هكذا قال الشاعر، أن الشباب والفراغ والوحدة والجدة، يعني الحمد لله أكثر شبابنا ما شاء الله
يعني قدرة
يعني يشرب كافي 20 ريال كوب وهو يكفي أسرة كاملة لمدة يوم أو يومين في بلاد المسلمين. هؤلاء الشباب الإشكالية عندهم هي قضية الفراغ، الوحدة، كيف يمكن؟ ولذلك أنا أقول للأب، للمعلم، للمربي، أنت تريد أن تؤنى بهؤلاء الشباب بحيث تنقلهم تلك النقلة التي تغرس فيها الجانب الإيماني، أبعد عنه هذا الفراغ، وهذا يكون إنما يكون بالإشغال، وهذا الإشغال يكون بأمور إما علمية إما إيمانية إما أيضا عادية. حتى في دراسته مثلا كونه يهتم بدراسته الاهتمام الصحيح أنا أعتبره من الجوانب المهمة، لكن لا نجعله يعيش حياة الفراغ. ولهذا نقول لكل أسرة إذا استطعتم أن يعني كما يعني يقال أو يصح التعبير، إذا استطعتم أن تخرجوا أولادكم وبناتكم من هذه القوقعة، لاحظ معي، وبحيث أنه يتخلون عنها قليلا ويكون هناك بدائل، فإن هذه لا شك من أهم الوسائل التي تجعلنا بإذن الله في ظل الظروف الحاضرة يعني كما يقال نخطو خطوات جيدة. فإذا صاحب ذلك منهج تربوي إصلاحي إيماني منوع لشبابنا نغرس فيه ونعلمهم، نعلمهم أن هذه الدنيا ثانية، نعلمهم أن الآخرة هي دار القرار، نخبرهم عن السكتات. يا أخي خلال هالشهرين هذه أنا شخصيا يمكن حوالي 5 أو 6 ماتوا والله ليس فيهم شيء، منهم من هو شاب ومنهم من هو شيخ كبير بسكتة قلبية، ليس عنده أي مرض ولا أي شيء. طيب يا أخي هذه الحياة حياة قد تمر على الإنسان ويخطف وتخطف منه في لحظة من اللحظات، فنبين لشبابنا أن القضية ما هي قضية هذه الحياة الدنيا، وإنما ينظرون إلى الآخرة وإلى ما بعد الموت. لأن المؤمن ما معنى أنه مؤمن؟ لأن المؤمن ما معنى أنه مؤمن؟ ما معنى أن نذكره بالإيمان؟ أن نذكره حتى يستيقظ ويعرف قدر الدنيا وقدر الآخرة.
جميل. طيب شيخنا الكريم، يعني أنا الوقت يمكن يعني داهمنا، لكن أريد أن أختم بأن يعني هذه التربية الإيمانية هناك أمور تجعل القلب في يقظة دائمة لهذه التربية الإيمانية، ويقولون أن من أكثر ما يعين على هذه اليقظة الإيمانية هي العيش مع أسماء الله وصفاته. كيف يمكن أن نعيش هذا؟
أنا عندي 3 أشياء مع هذه القضية. الشيء الأول المحافظة على العبادات.
جميل.
يعني هذا باب مما يقوي الإيمان.
جميل.
الشيء الثاني دراسة أعمال القلوب.
جميل.
مما أشرنا إليه قبل قليل من الصدق والمحبة، وهذه كل باب منها يعتنى الإنسان به نظريا وعمليا ويدرسه. الثالث معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته، فيتعبد الله عز وجل بها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. التعبد لله عز وجل يكون بمعرفتها. ثانيا العلم بمعانيها. ثالثا العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها. رابعا التعبد لله وسؤاله ودعاؤه بها. هذه الجوانب التي هي مدلول من أحصاها على القول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى، هذه لها حقيقة أثر. وأنا أشوف أن فيه حقيقة غياب عن التربية على هذه الجوانب، سواء أعمال القلوب. أنا أعتبر هذا من البابين، يعني الباب الأول اللي هو باب العبادات، بحيث أنه لا ينكتر، أنه نقول يهتمون بقضية أعمال القلوب وبقضية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فهذه بإذن الله سبحانه وتعالى تعتبر من الوسائل المهمة التي يكون فيها يعني مداخل إيمانية توقظ القلوب وتذكر الإنسان. لأن الإنسان إذا عرف الله بأسمائه وصفاته عرف قدر نفسه. من أنا؟ يعني كخلاصة، لو أن كل واحد منا فكر أنا الآن أعيش في داخلي مملكة ما تديرها، لو أجيب كما يقال أجهزة كبر مدينة جدة تديرني ليلا ونهارا ما استطعت، القلب والدورة الدموية والخلايا والدنيا، طيب من يديرها؟ أنت أيها الإنسان تديرها، ولا أبوك ولا أمك ولا الزعيم الفلاني ولا الجهة الفلانية ولا شيء؟ أنت الآن مملكة، وهذه المملكة فيها من العجب العجاب اللي هو العالم كله، آلاف وملايين الكليات والتخصصات كلها متخصصة في استكشاف هذا السر عندك أيها الإنسان. طيب من الذي خلقك؟ من الذي يدبرك؟ أنت. انطلق من هذا، أعلم أن الله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو مالك الملك، وهو الذي أحياني وأحياك بلا إرادة منا، وهو الذي يميتنا بلا إرادة منا، وهو الذي سيبعثنا يوم القيامة ونقدم بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء بلا إرادة منا. ما يجيني واحد يقول والله أنا حر، أنا خلص أنا لا أؤمن بالله أنا حر. طيب يا مسكين، أنت لما نشأت في حياتك أول حياتك أنت حر؟ أنت الذي قررت أنك تأتي إلى هذه الحياة الدنيا؟ لما خرجت من بطنك كما قال الله لا تعلمون شيئا، قطعة لحمة خرجت من بطن أمك، قطعة لحمة تدر بعيونك، والله ما تدري لولا أن الله لطف بك بوالديك لصرت مثل أخس حيوان من الحيوانات، ولهلكت خلال دقائق معدودات. ثم بعد ذلك أعطاك السمع والبصر والعقل وبين لك الحق والدلالة والرسالة، وانظر ماذا في السماوات والأرض كل يوم وأنت ترى. أين أنت من معرفة الله عز وجل وأسماره وصفاته؟ هذا كله يدل على أنك كلما عرفت الله عرفت فقرك وعرفت ضعفك، وهذا يفتح قلبك بأن تعرف قدرك وعظمة ربك، وتعلم أنه لا غنى إلا بالله، وأن أعظم حالة تكون فيها بمنتهى الرفعة والعزة هو بمقدار افتقارك إلى ربك سبحانه وتعالى، وهذا الافتقار هو الذي يولد الذل لله والمحبة لله والخوف من الله والرجاء لله، وهذه هي مفتاح الطاعة. هذه الأمور هي التي تفتح للعبد بأن يطيع الله سبحانه وتعالى ويأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي. وهذه لاحظ معي عشان نختم بهذه الكلمة، هذه الأوامر هذا المفتاح للأوامر والنواهي، هذا هي المفتاح الإيماني الذي يحتاج إليه الإنسان منذ بداية قلب التكليف إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى على الإيمان والتقوى والإحسان لينال البشارات والفوز في الآخرة.
نسأل عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان شيخنا الكريم ويجزيك عنا خير الجزاء. شكرا جزيلا لك، انتهت حلقتنا، ولكن اعتدنا شيخنا الكريم قبل أن ننتهي من حلقتنا أن نأخذ موقف نرجع بذاكرتكم قليلا إلى أيام الطلب، موقف للشيخ عبد الرحمن كان له مع أحد مشايخه ما زال حاضرا في ذهنك.
والله على العموم لا بأس أن أذكر موقف يتعلق بموضوعنا. كان عندنا أستاذ مصري غفر الله له اسمه حسين صديق، كان يدرسنا الحديث وكان متميزا في تدريسه، وكنا في سنة رابعة كلية الشريعة سنتخرج يعني باقي شهر نتخرج، فكان في آخر المحاضرة يدرسنا يوم من الأيام، الله يذكره بالخير ويغفر له ويرحمه، في آخر يوم ما أدري وشلون دخل علينا في الفصل وبدأ يشرح، وتعرف آخر المحاضرات كان عندنا طالب كثيف في الفصل في الفصل، فأخذ عصاه فصار يمزح علينا من باب المزح، إذا دخل الطالب متأخر دقيقتين كذا يعني ورض في كتفه ثم يدخل، والطلبة تعرف طبعا هذول كلهم مشايخ وخريجين يتخرجون يعني
على ورثة
يتخرجون. لحظة قال واحد من الطلاب يا شيخ ما تخاف الله تضربنا بلا سبب. الأستاذ على نار، رمى العصا وقال أنا زحلتكم أنا أخطيت عليكم أنا والله كنت أمزح أنا، يعني فعلا هذا المنظر أنا ما يمكن يعني يقظة القلب، مع أنه يعني معروف الأجواء التي فيها، لكن فيما يظهر لي نسأل الله يرزقنا وإياه الإخلاص، إنه قلب إيماني حاضر جاء في لحظته ليذكر الإنسان كيف يكون مستيقظا لأمور عظام. إذا كان هذا الأستاذ استيقظ قلبه لمزحة والكل فرح بها، لكن هكذا في لحظة من لحظة الدعوة لما قيل له أنك يعني أنت أخطيت علينا أو شيء من هذا، إذا بالإيمان يستيقظ من جديد، وإذا به يطلب منا السماحة، وما انتهى المحاضرة سامحتوني سامحتوني، يعني حقيقة منظر وموقف رحمة الله عليه، مع أنه من أفضل الأساتذة، اسمه الأستاذ مش لك الحين حقنا الأزهر، ما معهم شهادات، الأستاذ حسين صديق رحمه الله، وكثير من زملائنا يذكرونه،
نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجزيك عنا خير الجزاء شيخنا الكريم، ونسأل الله أن يحيي قلوبنا بالله.
آمين يا رب العالمين،
جزاك الله خير،
ويحيي قلوبنا جميعا.
اللهم آمين، اللهم آمين. شكرا لكم شيخنا الكريم، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. انتهت حلقتنا وما زال نفح الطيب مستمرا، نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا لكل